أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا نتشرف بتلاوة فقرة من دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، حيث سأل من الله سبحانه وتعالى أن يستصلح بقدرته ما فسد من الإنسان. خلال حلقتين من هذه من شرح هذه الفقرة تبين لكم بأن الإنسان في جسمه له خلايا، وهذه الخلايا إذا أصيبت بمرض أن هذه الخلايا فيها صلاح وفيها فساد، وإذا أصيبت بمرض حينئذ إذا فرضنا كان المرض شديد والجسم لا يتمكن أن يدافع عن نفسه، البدن بطبيعته لم يتمكن من ذلك، حينئذ يتوجه الإنسان إلى الاختبارات العلمية، إلى الاختبارات الطبية، يتوجه الإنسان إلى الطبيب، والطبيب بقدرة الدواء يزيل هذا المرض من الخلية ويزيل هذا الفساد من الخلية بحيث أن الخلية تكون سالمة. السؤال الذي طرحناه في الحلقة السابقة أنه هل بالنسبة إلى الجوانب المعنوية أيضا كذلك؟ يعني هناك خلايا موجودة في الإنسان في جانب روحي نفسي، قواه العقلية، قواه الإدراكية، في ضميره. طبعا هذه الخلية على تقدير وجودها شيء لا يمكن اكتشافها للعلم. يعني إذا فرضنا أن هناك إنسان، نستجير بالله كثير الحياة وإنسان لا حياة له مثلا، هو لعله إذا يراجع إلى الاختبارات الطبية لا فرق بينهما، لا يوجد فرق طبي. فهنا هذا السؤال، هل الإنسان حينما يشعر أنه في حياته في مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل صدر منه كذب، هل معنى ذلك أن هناك مركز في الإنسان يمنعه من الكذب؟ هذا المركز أصيب به المرض، صار فيه المرض. ليش الإنسان يكذب؟ ليش الإنسان يخون في الأمانة؟ ليش الإنسان يظلم الناس؟ وبالعكس ليش هناك أفراد من البشر حياتهم نظيفة نزيهة لطيفة جدا، روح لطيفة عندهم، روح الصدق وأداء الأمانة وخدمة الخلق والإيمان بالله وأخلاق حسنة والشجاعة والأدب الرفيع؟ الشيء الموجود في الواقع لابد أن نعترف كما في جسم الإنسان خلايا موجودة، لكن شبيه ذاك هم في الجانب الروحي، الجانب العقائدي، في الجانب العقائدي أيضا صالح وفاسد، في الصفات النفسية كالشجاعة والجبن، حسن الخلق وسوء الخلق، الأفعال الحسنة كالصدق وأداء الأمانة، في قبال الكذب والخيانة، في كل هذه الجهات صالح وفاسد. هذا الصالح لابد أن يستند إلى كأنما في الجانب المعنوي والجانب العقلي والجانب الضميري، في ضميره توجد مراكز لهذا الشيء. مثلا أفضل إنسان قد يكون شاب درس مثلا في الجامعة وعاش في مجتمع ديني، أفضل في مجتمعاتنا في الحجاز، في الخليج، في غيره، في العراق، ثم وهذا الإنسان نراه إنسان ملتزم، إنسان كثير الحياة، حيون ويواظب على نفسه، لكن هذا الإنسان بغي على تدينه نفرض وسافر إلى الغرب مثلا، فخمس سنوات ست سنوات عاش مثلا مع انتشار الخمور بين الناس، شرب الخمور بين الناس، انتشار الفحشاء نستجير بالله بينه، انتشار السفور بين الناس، فطبيعيا تدريجيا على خلال خمس سنوات ولو هو يبقى متدين ويصلي ويصوم، لكن لما نتكلم معه نراه لا يبالي في باب الحجاب. يعني لا يعتقد أن مثلا الآن المرأة تحافظ على شعرها، على وجهها، على حجابها، ليس مسألة، هو يصلي يصوم. فهذا معناه أنه في ضميره، في وجدانه، في عقله، في دينه، في الخلايا التي في الجهات المعنوية من هذا الإنسان صار مرض موجود. هذا الإنسان الذي كان له غيرة على أخته، على أمه، على زوجته، الآن أصبح لا يبالي وفي نفس الوقت يصلي ويصوم. هذا معناه أن هذا الإنسان من الخلايا الروحية والمعنوية فسد بعضه، ولذا من المشاكل المهمة، بما أن القضايا الروحية لا يراها الإنسان بعينه، الإنسان ما يقدر يشوفه، لذا يمكن للإنسان أن يصاب بأمراض روحية هو لا يشعر بذلك، لأن الإنسان إذا أصيب بأمراض الجسدية يشعر بذلك، المفروض عينه ما يشوف بها وخلاص، بعد يعرف ذلك، ما يقدر يتكلم، ما يقدر يبلع الطعام، ما يقدر يمشي، وفضل معدة ما تعمل، الأمعاء ما تعمل، عملية الهضم متوقفة عنده، يعرف ذلك بالسهولة يعرف، لكن في الجانب المعنوي هي المشكلة، لأن الإنسان إذا كذب لا يصاب بأنفلونزا مثلا، فيروس أنفلونزا، ويقول أنا كذبت وما صار عندي شيء، بلا فرق بين أن أصدق وأكذب، وصحيح وجسميا لا فرق، لكن مدرسة السماء تؤكد على هذه الجملة، الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين، تؤكد مدرسة السماء على هذه النقطة، أيها الإنسان أنت كما في عندك خلايا ظاهرية عندك خلايا باطنية، عندك ضمير، هذا الضمير يدعوك إلى الغيرة، يدعوك إلى الحياء، يدعوك إلى الصدق، يدعوك إلى مثلا ترك المحرمات، هناك مركز، لكن هذا المركز لا يرى بالاختبار العلمي، لا يتبين، هذا المركز قد يفسد، هذه هي النقطة الأساسية، والصلاح والفساد بالعين العادية لا ترى، لا يراه الإنسان بالعين، لا يراه بالاختبارات العلمية، هذا يكتشفه مدرسة السماء، والإنسان دائما في معرض هذا الفساد، لأن الإنسان إذا عاش في مجتمع، نفرض مثلا في إدارة وأهل الإدارة يكذبون، هو الكذب يصير سهل عنده، هذا يؤثر، هذا كمرض يؤثر في هذه الخلية، في مكان يكثر مثلا، يكثر فيه مثلا أفرض السفور يتعود على ذلك، وهذه هذا المرض يوجد فيه، لا يدير باله، لا يعتني، هو كان رجل غيور عند غيره على أمواله، على نسائه، على زوجاته، على أعراضه، على نفسه، على دينه، لكن عاش في مجتمع لا يبالي في الغير، تدريجا هذه الغيرة تزول من عنده، ولذا القرآن الكريم يطرح نكتة جدا مهمة إن شاء الله في بعض المجالات نشرها، أن تكفروا وأنتم لا تشعرون، يعني ابتداء في الإنسان تحصل هذه الصورة ابتداء، هو شاب كان يقول مثلا لا يكذب في حياته، حياته نظيفة، لا يترك الصلاة كذا، لكن راح للغرب تدريجا بدأ يكذب حتى يحصل، شاف الناس يكذبون ما صار شيء وهم يكذب، صار شاف أن الناس ينظرون إلى يعملون مثلا ينظرون إلى السافرات كذا، وهم بدأ شاف ناس مثلا، فهو اعتقادا ابتداء يعتقد يقول من قال أن شرب الخمر مثلا قبيحون، لعل الخمر فيها فائدة، هذا ابتداء يبدأ هذا المرض يبدأ، ثم نستجير بالله يشرب الخمر، نستجير بالله، نستجير بالله، ثم تدريجا ينتهي إلى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا. فلذا الإمام السجاد ينبه الإنسان، أيها الإنسان أنت لا تعلم ماذا فسد من الخلايا المعنوية عندك، لكن الله يعلم، لأنه قلنا أن الإنسان بصفة طبيعية ليس له طريق إلى معرفة هذه الخلايا، وبطبيعة الحال لا يعرف صلاحها من فسادها، يعني بطبيعة الحال لا يستطيع أن يعرف أن هذه الخلية فاسدة وصحية، الآن في أجهزة الكمبيوتر فلاني في الفايل فلاني حصل نقص وحصل مشكلة مثلا في الإنسان، هم حتى هذا المقدار قد يوجد، لكن الإنسان كثيرا ما لا يلتفت، أن تكفروا بالله أنتم لا تشعرون، الإنسان قد يكفر بالله ولا يشعر، يعني من حيث لا يشعر، فلذا الإمام السجاد يعتقد ويبين لنا هذه النقطة، أيها الإنسان إذا رأيت أن بعض أعمالك الدينية أخلاقك المعنوية صار فيه انحراف، هذه الخلية المرتبطة، هذا المركز المرتبط صار فيه فساد، إذا صرت لا مبالاة في النظر إلى الأجانب، في النظر إلى الأجنبيات، لا تدير البال في الحجاب، من قال الحجاب مهم؟ ليش 5 سنوات عشت في بلد غربي الحجاب لا يرعى فيه؟
بل بالعكس، تأكيد على اللا حجاب، تأكيد على اللا حياة، تأكيد على اللا غيره، بالعكس. فتدريجا تحصل في الإنسان هذه الحالة. لكن ما هو هذا المركز؟ شنو المركز اللي كان سابقا يبعثه إلى الحياة؟ هذا المركز تحول، صار الآن لا يبعثه إلى الحياة. أول مرة لا يبالي، ثم تدريجا نستجوه يبعثه، قد يبعثه على اللا حياة. هو بدل أن يبعثه إلى الحياة يبعثه إلى اللا حياة. هذا المركز أين؟ لا نعلم. متى فسد هذا المركز؟ لا نعلم. لكن في مرة نشوف أن النفس مثل هذا الإنسان الذي كان صالح طيب جدا متدين، بلا ظلم يصلي، بس لا مبالي في باب الحجاب، لا يبالي في جملة من الأمور، لا يبالي غيره مثلا، لا يبالي. الإمام السجاد يقول عندك مركز في الغيرة، هذا المركز صار فيه خلل. هذا المطلب لا يقوله الأطباء، لا يقوله العلم الحديث ولا الطب القديم. الطب القديم بالنسبة إلى خلايا الجسم، الطب الحديث يتكلمون، لكن لما يصير خلايا مال اللاحياء والحياء، مركز للحياء ومركز للاحياء، مركز للغيرة ومركز للاغيرة، طب لا يعرف ذلك. من يعرف ذلك؟ الأنبياء. من يعرف ذلك؟ علماء الأخلاق. من يعرف ذلك؟ الأوصياء. من يعرف ذلك؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لاحظوا التعبير، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني يقال في اللغة العربية إذا قال هديته إلى السبيل، مثلا أقول له اذهب من هذا الطريق، من هذا، من هذا، تصل الطريق الفلاني، شارع الفلاني. وأما إذا قلت هديته السبيل، أخذته بيدي وجعلته في السبيل في الطريق، لنهدينهم، نحن الله سبحانه وتعالى نهدينهم سبلنا. نقول أيها الإنسان عليك بالحياة، أيها الإنسان عليك بالصدق، عليك بالشجاعة، عليك بالأدب، عليك بالوفاء، عليك، لنهدينهم، لأن هذه كلها سبل الله. مو فقط تأملوا، ليس فقط نقول هذا، لا، أصلا نأخذ يده والذين جاهدوا فينا، يعني هذا الإنسان الذي في حياة ما كذب، في حياة لم يسرق، في حياة لم يخون، في حياة ما ترك الحياة، في حياة ما ترك، هذا تدريجا بعد مضي فترة من الزمان يصير واضح لديه أن هذه صفات حسن الإنسان، جدا واضح لديه. لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المتقين. فالسؤال أولا، هل نحن دائما نعرف مراكز المراكز التي تؤثر على الجهات المعنوية؟ نعلم دقيقا متى صار فيها الفساد؟ لا، بعض النوبات بعد مضي فترة، الآن هذا المرض الخبيث باصطلاح ايدز، مشكلة هذا المرض انه اذا وجد، يعني اذا صار في الانسان في البداية ما يشخصه الاطباء، بعد مضي حدود 8 سنوات يبدو اثر، ولذا يقولون مرض خبيث، لان هذه النقطة فيه. في الامراض الروحية نفس الشيء، نفس الشيء تماما. ما هو الطريق؟ هل ايمان الانسان يكفي؟ نعم، ايمان الانسان اذا درجة ضعيفة من الفساد الروحي الايمان يكفي، أما إذا درجة قوية يحتاج إلى مستشفى، يحتاج إلى طبيب، يحتاج إلى أدوية. من هو الطبيب؟ هو الله، وإذا مرضت فهو يشفي. ما هو المستشفى؟ الدين، شرائع الله سبحانه. ما هو الدواء؟ الدعاء، إصلاح الدعاء. كيفية الدعاء؟ واستصلح بقدرتك، يعني أنا بعد قدرة الإيمان عندي ضعيف. كيف في فساد الخلايا يحتاج إلى قوة قوية، إلى دواء قوي تزيل المرض؟ الآن أنا شخصا بعد لا أتمكن، لعدم علمنا دقيقا بالخصائص الروحية، بمراكز الروح، ما عندنا علم دقيق، وما عندنا علم دقيق مثل نستجوى الإيدز، متى أصيب هذا المركز؟ نحن في بعد مضي 7 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، فنشعر أن حالة الحياة صارت عندنا قليل، لا ندري متى صار، فيحتاج إلى دواء قوي. هذا الدواء من الله سبحانه وتعالى، هذا الدواء هو الدعاء، هذا الدواء هو العند. واستصلح بقدرتك، قال بقدرتك يعني بعد أن لا أتمكن، واستصلح بقدرتك ما فسد مني، ما فسد مني. لما طلب من الله، طبعا يمكن أن يكون دعاء الإمام عاما، يعني إذا صار فساد في ضميري استصلحه، إذا صار فساد في عقلي، إذا صار فساد في علمي، إذا صار حتى فساد في جسمي. يعني كما أن الدواء مفيد، الدعاء مفيد. أصولا هذه نكتة الآن الحلقة على شرف الانتهاء. بعضهم يطرح هذا المطلب أن الشيء الذي تقول طب إسلامي، هذا مو طب إسلامي، هذا طب يوناني مثلا أو هندي مثلا، هذا طب الأعشاب مو طب إسلامي. في الواقع كذلك، يعني واقعا نستطيع أن نقول إذا كان هناك شيء طب ديني اسمه طب إسلامي هو الدعاء اللي ما موجود في الطب، إلا الأعشاب في الطب القديم موجود. إذا أردنا أن نصف الطب بالإسلامي الدعاء. طبعا الآن مع العلم الحديث يؤمن بأن التلقين له دور كثير في شفاء الأمراض، الدعاء تأثيره أقوى من التلقين بكثير. نفس الدعاء من أسباب بإصطلاح علاج الإنسان. فقوله عليه السلام واستصلح بقدرتك، هذه القدرة الإلهية قدرة لا متناهية، هذه القدرة تصلح ما فسد من الإنسان، ضميره، من ضميره، من عقله، من علمه، من جسمه، من عقائده، من نفسياته، من خلقياته، كل ما كان عند الإنسان. إذا حصل فساد فيه الإنسان يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم أنت بقدرتك، يعني بعد أنا لا أتمكن، حتى الإيمان الذي كان موجود درجة معينة، الإيمان ما الآن لا يستطيع أن يصلح الشيء الذي فسد مني من ضميري وأخلاقي، حينئذ الطريق الوحيد هو الله. واستصلح بقدرتك ما فسد مني. وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطاهرين.